الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وحجة الله على الناس أجمعين، نبينا محمد الهادي الأمين، صلى عليه ربي ما دعا الداعي. حياكم الله إخواني الكرام، الله أسأل تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لطاعته، ويجعل أعمالنا كلها في رضاه، ويرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. سنتكلم بإذن الله تبارك وتعالى معكم اليوم، نشرع في هذه يعني الوقت يعني قد يكون القصير، على وقفات من أحاديث الأحكام المتعلقة بالحج. وقد اخترنا كتابا هو من أنفع الكتب، ودرج عليه أهل العلم شرحا وقراءة وتعليقا وفقها، ألا وهو كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. يمتاز هذا الكتاب أنه كان يعتمد دائما على الحديث الصحيح، فيقدم ما اتفق عليه الشيخان، ثم بعد ذلك يقدم البخاري ومسلم، وقليل ما يعني يأتي بحديث أخرى يعني عند أهل العلم. فنبتدي بإذن الله عز وجل. أولا، يجب أن نعلم أن الله تبارك وتعالى جعل الحج أحد أركان الإسلام، أحد مبانيه العظام. قال ربنا تبارك وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وجاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: بني الإسلام على خمس. ثم ذكر من هذه الأركان، قال: وحج بيت الله من استطاع إليه سبيلا. بل وأوجب كما ذهب أهل العلم إلى وجوب التعجل للحج. النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعجلوا الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. تعجلوا هذه الفريضة، فإن أحدكم لا يعلم ماذا يعني يعرض له، قد يأتيه أمراض، قد يأتيه بعض الأمور التي لا يستطيع بعدها الحج، كان يكون نقص في الأموال، أو قد يأتيه الموت، أو غيرها من المشاغل التي لا يستطيع أن يحج. ولذلك فرض هذا الحج في عام الوفود، وهي نزلوا عن الحج، ولذلك حج رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة واحدة، ثم قال: لتأخذوا عني مناسككم. فكان يرشد الصحابة أن تأخذوا هذه المناسك لكي تعلموا وتعلموا من بعدكم. وهذا الأمر مهم جدا، كان عليه الصلاة والسلام ينقل لنا هذا الحج، وكان الصحابة حريصون أشد الحرص في ذكر جميع المواطن وجميع الأحداث التي حدثت لنبينا صلى الله عليه وسلم في ذلك الحج. فقد شهد كثير من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. شروط الحج، شروط الحج هي خمسة شروط، وزاد بعضهم شرطا زائدا وهو السادس. الشرط الأول هو الإسلام، فلا يجب على الكافر، ولذلك هذا معروف أن الله تبارك وتعالى أمر بذلك المؤمنين، وأن كل عبادة لا تقبل إلا بإسلام. الشرط الثاني وهو العقل، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث، والذي ليس له عقل كالمجنون وغيره فإنه لا يجب عليه الحج. الشرط الثالث وهو البلوغ، وفي جاء الحديث: رفع القلم عن ثلاث، قالوا: عن الصبي حتى يحتلم، أي حتى يبلغ. ولكن لو أنه حج قبل احتلامه فإن حجه يكون سنة مندوب وله أجرها، لكن لا تسقط عنه حج الفريضة. ولذلك لما جاءت هذه المرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتقول: ألي هذا حج؟ أي هذا الصبي الصغير. ثم قال عليه الصلاة والسلام: نعم ولك أجر، لكن الفريضة لا يسقط بحال من الأحوال حتى يبلغ، فيا حجة الإسلام. الشرط الرابع هو الحرية، فإن العبد المملوك لا تجب عليه الحج حتى يكون حرا، فإنه يجب عليه يعني الحج، لأنه عدم مستطيع، لأنه ليس له استطاعة، لأنه مملوك. أيضا كذلك الاستطاعة والشرط الاستطاعة، قال عز وجل: من استطاع إليه سبيلا. كانوا يفسرون الاستطاعة أنه يملك الزاد ويملك الراحلة التي تبلغه مكة، والزاد الذي يأكل ويشتري ويبيع حتى يصل ذاك الحج. وكذلك هناك شرط بعض العلم اشترطه، وهو أمن الطريق، ألا يكون طريق مخوف فيكون فيه يعني أمور يخاف منها من قطاع طرق وغيرها. كذلك اشترط عند الحنابلة، ألا وهو وجود المحرم. واستدلوا لذلك أن المرأة التي ليس لها محرم فإنه لا يجب عليها الحج. ثم نشرع بإذن الله عز وجل في هذا الكتاب المبارك، وهو عمدة الأحكام. نأخذ هو يعني حوالي 40 حديث، نحاول بإذن الله عز وجل أن نستقصيها أو نجمع بعض الأحاديث مع بعض، ثم نعلق عليها تعليقا مختصرا بإذن الله تبارك وتعالى. فجاء في هذا الكتاب، قال: باب المواقيت. والمواقيت عندنا مواقيت زمانية ومواقيت مكانية. فمواقيت الزمن وهي أشهر الحج، أشهر الحج هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. واختلفوا فيها أهل العلم، هل هي أشهر الحج إلى نهاية ذي الحجة أم لا. ثم هذه الأشهر الذي يأتي بها في هذا الوقت، فلا يحج إلا في هذه الأوقات. فهذه الأوقات هي فرض وشرع، لا يجوز الإنسان أن ينتقل إليها إلى غيرها. كان يقول: أريد أن أحج في رمضان مثلا، أو أريد أن أقف في عرفة في رمضان وغيرها، نقول ذلك لا يصح. ثم المواقيت المكانية. ونستمع إلى هذا الحديث الأول الذي في هذا الباب، وهو حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم. ثم قال: فقال عليه الصلاة والسلام: هن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة. ثم جاء في الحديث الآخر، وهو تكمل لهذا الحديث، وهو حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من قرن المنازل. قال عبد الله: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويهل أهل اليمين أهل اليمن من يلملم. أول المواقيت هذه المكانية، التي من أراد العمرة أو الحج يجب أن لا يتعداها إلا وهو محرم، وهذا أمر واجب، وهو من واجبات الحج والعمرة، أنه يحرم من هذه المواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء للحج وسواء يعني العمرة. ثم قال في أول الحديث قوله صلى الله عليه وسلم وقت، أو قال هنا أنه صلى الله عليه وسلم وقت للمدينة ذو الحليفة. وذو الحليفة هذا نبتة تسمى هذه المنطقة لكثرة هذا النبت، وهي الحليفة، وفيها كذلك الآن مسمى بأبيار علي، هو قريبة من المسجد النبوي، حوالي 13 أو أكثر 13 كيلو مترا من المدينة النبوية. وكذلك هو أبعد المواقيت عن مكة المكرمة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: قال وقت لأهل الشام الجحفة. والجحفة مكانها قريب من جدة وقريب من رابغ، يعني كيلوين أو ثلاثة، وكانت خريبة ثم أنشأها قبل ممكن أكثر من 15 سنة، والآن لها مسجد ولها ميقات يحرم منها الناس، وهي قريبة الآن ويعني يحرمون منها يعني من كان قريبا منها. ثم قال عليه الصلاة والسلام في الحديث: ولأهل نجد قرن المنازل. وقرن المنازل وهو المعروف الآن بالسيل الكبير، وهذا الذي يأتي منها أهل نجد وكذلك أهل الكويت من هذا المكان. وهنا أيضا مسألة، هناك ميقات في الطائف وهو عند الهدى، وهو الميقات قريب جدا من يعني السيل، وهو محاذ له الذي يكون عند الهدى، وليس ميقات وقته، وإنما هو محاذ للسيل الكبير فإنه يحرم منه. كذلك هناك ميقات آخر كما جاء في الحديث، قال: ولأهل اليمن يلملم، وهي المنطقة المعروفة في الجنوب على طريق أو منطقة السعدية، وهي موجودة الآن ولها مسجد وميقات، فيحرمون منها من أتى من أهل اليمن أو من أهل يعني الجنوب. ثم هذا طبعا كما قلنا الميقات الموازي اللي هو قرن المنازل، وهو يسمى وادي محرم. طيب هناك أيضا ميقات آخر وهو ذات عرق، كما جاء في بعض الأحاديث أن جاء عمر ووقت لأهل العراق ذات عرق، وذات عرق هي منطقة قريبة من عشيرة، وهذه قد أتيتها قبل ممكن 5 سنوات ووجدتها إلى الآن يعني خريبة، لا يوجد فيها شيء، إنما كان مسجد أراد أن ينشئوه لكن لم يكملوه، وكأن الميقات إلى الآن لم ينتهي، هذا علمي فيه. وهذا الميقات يعني قليل الذي يأتي منه يعني صعوبة يعني الإتيان به، ويعني مكانه شوي ضيق. فهذه المواقيت الموجودة هي لمن أراد الحج والعمرة، فلا يتجاوزها من أراد الحج والعمرة إلا أن يأتي ويلبي ويدخل في هذا النسك. ثم قال: هن لهن ولمن أتى عليهن ممن أراد الحج أو العمرة ومن كان دون ذلك. يعني هناك ناس يسكنون دونه، يعني ناس يسكنون بعد هذه المواقيت، يعني هناك في مناطق قريبة مثل جدة لا يوجد عندها ميقات، كذلك منطقة الجموم لا يوجد فيها ميقات، كذلك مناطق بحرة غيرها مناطق كثيرة لا يوجد ميقات، إنما الميقات بعدهم. فهنا نقول لهم يحرمون من بيوتهم من حيث أنشأوا هذه العمرة، فلا بد لهم أن ينشئوا العمرة منها. هذا في بالنسبة لمن سكن في هذه المواقيت، لأن عندنا قلنا الآن مكة، لو نفترض أن مكة عندها مواقيت عليها كالدائرة، ثم بعد ذلك يأتي الحرم، وبين الحرم والحل هذا المكان هذا يسكنون فيه بعض الناس، فهنا يجب عليهم أن يحرموا من بيوت. طيب لو أراد العمرة من أهل مكة ماذا عليه؟ يجب على أهل مكة من أراد العمرة أنه يحرم خارج الحل، يخرج من الحرم إلى الحل، فكان أقرب الحل لأهل مكة ألا وهو من جهة المدينة، وهو عند مسجد المعروف مسجد عائشة رضي الله تعالى عنها. ولذلك يعني اختلف أهل العلم وجد إذن ذلك إجماعا على مشروعية الإحرام لمن أراد الدخول الحرم، سواء كان دخوله للنسك أو غيره، وأجمع أيضا على وجوب الإحرام لمن أراد دخوله للنسك فيدخلون فيه. بعضهم أراد التجارة، فهل يجب عليه الإحرام؟ وهنا ذهب الخلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال حتى وإن كان له تجارة فعليه الإحرام، وهو مذهب الإمام مالك وكذلك أبو حنيفة والإمام أحمد، سواء دخل لنسك وسواء دخل لغيره. واختار غيرهم أنه، وهو المشهور عند الإمام الشافعي، إلى أنه جواز الدخول الحرم بلا إحرام لمن لم يرد الحج والعمرة، وهذا أيضا اختيار شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى. ثم ذكر بعد ذلك قال: باب ما يلبسه المحرم من الثياب. ثم قال الحديث التاسع بعد ال200، وهو حديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم؟ ماذا يريد يلبس هذا المحرم؟ فأجابه عليه الصلاة والسلام إجابة شافية كاملة. أراد عليه الصلاة والسلام أن لا يحرج أمته، وأراد أن يبين لهم الأمور التي لا يجوز له أن يلبسها المحرم، والباقي يجوز له في ذلك. ثم قال عليه الصلاة والسلام: لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس. وجاء البخاري قال: لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. ذكر هنا في هذا الحديث 4 أحاديث في هذا الباب، وفي بيان ما يلبسه المحرم ما يتجنبه، وفي بيان أيضا ما هي هذه الملابس. ثم قال: لا يلبس القميص. القميص وهو المعروف الآن بالثوب الذي نلبسه الآن، الذي من هو قطعة واحدة من فوق إلى الأسفل الطويل، هذا يسمى ماذا؟ قميص. ولا العمائم، فلا يلبس العمامة ولا السراويلات. والسراويل هي مفرد الجمع، السراويلات الجمع، والسراويل هي المفرد في ذلك. والبرانس جمع برنس، وهو ما يلبسه، ما يكون له غطاء من هذا الثوب معلق به كما يلبسه المغاربة الآن. والخفاف الذي يكون ما يلبسه في يعني الرجل، ويكون بعضهم يلبس في الساق، وكان هذا الخفاف يصنع من الجلد، وأما الآن فهو من الجوارب، وهو ما يكون في الجوارب ما يغطي الكعبين، وحكمهم واحد، فيدخل فيه هذا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ولا يلبس أو ثوب مسه ورس ولا زعفران. والورس نبت أصفر يصبغ به الثياب وله رائحة طيبة، وكذلك الزعفران المعروف نبات له ريحة طيبة ويستعمل في الطعام، فلا يلبسه في مكان متطيبا بهذه الثياب. ثم قال البخاري قوله صلى الله عليه وسلم: ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. فلا تنتقب هذه المرأة ولا تلبس القفازين، النقاب المعروف هي أن تخمر وجهها وتغطي وتجعل لعينها خرقتين فتنظر منها، والقفاز وما يلبس على الأيدي من جلود أو خرق أو خام أو قماش أو غيره. وفي الحديث أنه عذرا يعني خرجنا. طيب، وفي هذا الحديث الذي ذكرناه ما يبتعد عنه المحرم، وهي بما يسمى بمحظورات الإحرام. وهذا السؤال الذي سأله ذاك الصحابي للنبي صلى الله عليه وسلم فيه إجابة على أمور كثيرة، منها هذه الأمور المحظورات، فلا يلبس شيئا ولا يغطي رأسه الرجل الذكر، وكذلك لا يلبس المخيط من ثياب واستفاد منها أنه المخيط كل ما جعل وصار محيطا على عضو من أعضاء جسده، وهو خاص للرجال، فلا يلبس كذلك الشراب، ولا يلبس كذلك القفاز، ولا كذلك يلبس عمامة، ولا يغطي رأسه، ولا يلبس سراويل ولا برانس. هذه كلها من محظورات الإحرام، ويدخل فيها هذا المخيط. فهناك أشياء كثيرة مباحة، ذكر مسلم هذه الأمور القليلة المعدودة، وأباح لنا كل شيء عليه الصلاة والسلام. وكذلك هذا في الحديث أيضا ذكر فيه أن يبتعد هذا المحرم عن ما فيه من وسائل الترفيه، وهي مثل يعني التطيب كالورص والزعفران، لأنها عامة، وهذا عام طبعا للذكر والأنثى المحرمين جميعا. لكن المرأة عليها أمور، منها أنها محظورات المرأة أنها لا تنتقب، وأنها كذلك غير أنها لا تنتقب لا تلبس القفازين، وكذلك لا تتطيب. لكن المرأة تغطي وجهها إذا كان في حضرة الرجال، كما ثبت ذلك في الأحاديث عن عائشة رضي الله تعالى عنها. ثم في هذا الحديث وجه النبي صلى الله عليه وسلم أيضا الحلول، قال في الحديث: وليقطع أسفلهما، إذا لم يجد يعني نعالا ووجد فقط خفا يقطع، حتى لا يتشبه ب يعني الخفاف، فيقطع حتى يخرج رجله ويدخلها. ثم نسخ هذا الحديث في بعض الأحاديث الأخرى. وجاء في الحديث أيضا الذي بعده، وهو عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات، ثم قال: من لم يجد نعلين فليلبس خفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل. وهذا للمحرم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الناس بعرفات، يخطب الحجيج بحجة الوداع، وبين لهم أحكام المناسك. كان المسلمون في ذلك الوقت إلى يومنا ذلك ويومنا هذا يخطبون في هذه الحج خطبة عظيمة تبين فيها أحكام الشريعة ويسرها، وبين لها مجمل أحكام العقيدة. فيؤخذ من هذا الحديث أنه ينبغي تذكير الناس في كل وقت أن من لم يجد النعلين فإنه يجوز له أن يلبس الخفين وما كان في ظاهره، فلا يقطعها، لأنه قد ظهر في ذلك يعني النسخ كما ذكر أهل العلم بذلك. أيضا في سماحة هذه الشريعة وما فيها من يسر. ومن لم يجد إزارا، بعضهم يقول لا أجد إزارا أغطي فيه، فإنه يلبس السراويل لأنه لا يجد ذلك، فيعني هذا من سهل ويسر هذه الشريعة. أنا أريد الحديث بس تظهر على الشاشة، الإخوان يضعون الشرائح. نحن الآن نصل إلى الحديث الذي بعده، وهو في باب التلبية، وهو حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن قال: تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال: وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يزيد فيها: لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل. أول كلمة التلبية، وهي أن تلبي، يقول لك: يا ربي ألبيك، وإجابة بعد إجابة، كأنه يجيبك يا رب وانقاد لك، وهي فيها من الحب بعد الحب والتوبة بعد التوبة، لأنها تفيد الإقبال على الشيء، فأنا ألبيك وأقترب إليك يا رب العالمين. ثم في ذلك يعني ذكر في قول عبد الله بن عمر، قال: لبيك لبيك وسعديك، وسعديك يعني بما تريده يا رب، ثم قال والرغباء إليك والعمل. فالتلبية هي شعار الحج، وهي الإقامة والاستجابة الدائمة لرب تبارك وتعالى، وهي تحتوي أيضا على أفضل الذكر من التزام عبادة الله عز وجل وإجابة دعوته ومطاوعته في كل الأحوال. فهو سبحانه وتعالى إليه الأمر كله، وإليه يرجع إليه سبحانه وتعالى. وهذا فيه إثبات بأن النقائص كلها فينا نحن، ونحن نلتجي إلى ربنا تبارك وتعالى ليقيل تلك العثرات، وهو المتصرف سبحانه وتعالى. وهذه من كمال صفات الله تبارك وتعالى العليا، وفيها إثبات الثناء على الله عز وجل، إثبات المحامد والوحدانية له سبحانه وتعالى، وأنه المتصرف سبحانه وتعالى. فكونه مالك الملك، وكونه الحمد له كله الكامل، الحمد الكامل، وله كمال وهو أكمل الكاملين سبحانه وتعالى. وهذه إثبات أيضا محبة لله تبارك وتعالى والعبادة له. ما يؤخذ في هذا الحديث هو مشروعية التلبية في الحج والعمرة، ولأنه شعار خاص. وهل هي هذه التلبية واجبة أم مستحبة؟ اختلف أهل العلم في هذه التلبية، هل هي ركن أو واجبة أو سنة؟ فذهب إلى أنها سنة الإمام أحمد والشافعي، ودليلهم أنه ذكر سائر الأذكار ولا يجب تركها أو بترك شيء منها. وذهب الإمام مالك ابن أنس وأصحابها لأنها واجبة، وأنه يأثم تاركها، بل وصح حجه وعليه دم لتركه إياه. وذهب أبو حنيفة والثوري وأهل الظاهر وغيرهم إلى أنها ركن لا يصح الحج بدونها. ودليل هؤلاء أنها شعار الحج، كما أن تكبيرة الإحرام وتكبيرة الانتقالات هي أيضا شعار الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يخل بتلك الصلاة، بل كان يقول أيضا في الحج خذوا عني مناسككم، وهي من أعظم المناسك. بل وجاء في الحديث أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال، وهي التلبية، فقالوا أن الأمر هنا يفيد الوجوب. وهذا قول من كان حجته قوية، فإن المسلمون من فضل الله عز وجل ما نجد محرما إلا وهو يلبي في هذه، فمنهم الناس في ذلك مقل ومنهم مكثر، فبعضهم دائما يلبي وبعضهم على القليل، لكن هنا الأصح في ذلك أنها سنة، والأفضل أن الإنسان يلبي لله تبارك وتعالى، لأنه أفضل الذكر لله سبحانه وتعالى. ثم نذهب إلى الحديث الذي بعده، وهو باب سفر المرأة من دون محرم أو بدون محرم. وجاء في الحديث وهو عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم. وفي لفظ للبخاري لا تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم. وهذا الحديث كما قلنا، وعبد الملك عبد الغني المقدسي هو من الحنابلة، فكان يشترط هذا الشرط كما قلنا، أنه يجب المرأة تسافر للحج أو غيرها مع ذي الرحم، يكون لها ذي المحرم. واختلف أهل العلم هل المرأة المستطيعة الحج بدون محرم إن كانت ذات مال، لكن لم تجد هذا الشرط، وهو شرط الاستطاعة الأحاديث أنه لا يحل لها أن تخرج من دون محرم لأي سفر كان، فتكون معذورة وهي تكون غير مستطيعة. فالله تبارك وتعالى أعذرها، ولأن الحديث عام في كل امرأة، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم. انظر كيف قارن الإيمان بالله واليوم الآخر. ولذلك المرأة إذا لم يكن لها محرم فإنه يسقط عنها هذا التكليف. وقد ذهب بعض أهل العلم أنه إذا كان هناك رفقة آمنة أنها تذهب معهم، وخاصة هذا في حج الفريضة، وخاصة في حج أو العبادة. لكن الصحيح والله أعلم الذي يرجح علماؤنا أنه يكون السفر من غير محرم غير جائز، والإنسان يحتاط لدينه، الإنسان يحتاط لدينه، فلا تحج المرأة إلا مع ذي محرم، لأنه قد يأتيها ما يأتيها من الأعذار أو التعب، فكيف يقوم بها خاصة مع الزحام الشديد، أو قد تضيع هذه المرأة، أو يأتيها بعض الأمراض، أو تسقط، أو يقع لها إشكال كبير، فلا يوجد أحد يقوم بها. فالإسلام جاء بحفظ هذه المرأة بل وكرمها، فتأتي مع هذا ذي المحرم حتى يكون لها ويحفظها في سفرها، ويحفظها في حجها، يكون لها عون على طاعة الله تبارك وتعالى. أيضا في الحديث، ونحن في هذا الدرس أيضا الحديث الذي بعده وهو في باب الفدية، الحديث عبد الله بن معقل قال: جلست إلى كعب بن عجرة فسألته عن الفدية، فقال: نزلت في خاصة وهي لكم عامة. قال: حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: والقمل يتنثر على وجهي، فقال عليه الصلاة والسلام: ما كنت أرى الوجع بلغ منك ما أرى، أو ما كنت أرى الجهد بلغ منك ما أرى. ثم قال له عليه الصلاة والسلام: أتجد شاتا؟ قال: لا. قال: فصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. وفي رواية أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقا أي طعاما بين وفرقها بين 6 مساكين، أو يهدي شاتا، أو يصوم 3 أيام. هذا الحديث يذكر فيه أن هذا الصحابي وهو كعب بن عجرة وقع في أحد محظورات الإحرام، أنه أراد أن يحلق رأسه، فكان القمل ينزل من رأسه، واشتد هذا عليه، فتعب هذا الصحابي. انظر إلى المشقة العظيمة الذي كانت هذه الهوام، والقمل يتناثر على وجهه. فجاء عليه الصلاة والسلام، كان فيه وجع شديد، فأمره عليه الصلاة والسلام أن يرتكب هذا المحظور، وأن عليه الصلاة والسلام وجهه أن يكفر عن ذلك. فقال له عليه الصلاة والسلام: فصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. ونزلت هذه الآية الكريمة وقوله تبارك وتعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وهذا طبعا لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عليه الصلاة والسلام رأف بحاله، فسأله عليه الصلاة والسلام: أتجد شات؟ هل تجد شاتا تذبحها؟ فقال: لا. قال: إذا لم تجد شاتا فأنت مخير بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع من بر أو غيره. والصاع هي 4 أمداد، فإذا قلنا نصف صاع يعني مدين لكف الرجل المعتدل. يؤخذ في هذا الحديث وجواز حلق الشعر المحرم إذا كان هناك ضرر ببقاء هذا الشعر، فإنه يفدي بعد ذلك. أيضا فيه أيضا تحريم أخذ شيء من الشعر من غير يعني ضرر. أيضا الأفضل في الفدية أنه يذبح الشاة، لأنها دم يريقه من أجل طاعة الله تبارك وتعالى، ويقسمه بين الفقراء، فإذا لم يجد فصيام 3 أيام، أو أنه يطعم 6 مساكين، أيضا يخير بين الصيام 3 أيام أو يطعم 6 مساكين. أيضا هذا في التخيير بين ذلك. وجاءت رواية أخرى أنه يخير بين 3، أيضا حتى الدم كان فيه أيضا يفسر أن في بعض الحديث أنه مخير فيه. وفي أيضا هذا الحديث رأفت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يتفقد عليه الصلاة والسلام. أيضا ألحق أهل العلم بهذا الحديث بعض محظورات الإحرام. إذا قلنا الشعر، إزالة الشعر يؤخذ منه أنه محظور من محظورات الإحرام، كذلك تقليم الأظافر أيضا هو محظور محظورات الإحرام، كذلك الطيب واللباس لأن ذلك كله بجامع الترف في كل منه، تسمى هذه فدية الأذى. ثم بعد ذلك أيضا ما رواه الإمام البخاري من حديث أبي عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة تكمن لهذا الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعله آذاك هوامك، أي هذا القمل. قال: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احلق رأسك وصم 3 أيام، أو اطعم 6 مساكين، أو انسك شاة، أي ذبح شاة. هذا الحديث الآخر ذكرنا أنه فيه التخير، فيخير هذا الذي حلق رأسه أو ارتكب محظورا من محظورات الإحرام وهو حلق الرأس والشعر بثلاثة أمور: إما أنه يصوم 3 أيام، وإما أن يطعم 6 مساكين، وإما أن يذبح شاة. وهذا فيه صريح في التخير بين هذه الفدية. ثم قال: باب حرمة مكة. ومكة هذا بيت الله تبارك وتعالى العظيم، الذي أول بيت وضع للناس. الله عز وجل قال: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مبارك وهدى للعالمين، قد بناه إبراهيم عليه السلام خليل الله عز وجل، وما زال هذا البيت فضله تبارك وتعالى معظما مكرما محجوجا منذ بني حتى يفسد الزمان ويذهب الإيمان في آخر الزمان. قال الله عز وجل عنه: قال: مثابة للناس وأمنه. قد كانت تعظمه أيضا قبل الإسلام الجاهلية، فكانوا يعظمون، بل والله عز وجل قال لنبيه إبراهيم عليه السلام: وأذن بالناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، يأتون رجالا، يأتون على أيضا راكبين إلى بيت الله تبارك وتعالى. الحديث الذي بعده هو حديث عن أبي شريح خويلد بن عمرو الخزاعي العدوي رضي الله عنه، أنه قال لعمرو بن سعيد بن العاص وهو يبعث البعوث إلى مكة: إذن لي أيها الأمير أن أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح. قال: فسمعته آذاني ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به، أي عن خطبة الرسول صلى الله عليه وسلم، ماذا قال عليه الصلاة والسلام. قال فتكلم عليه الصلاة والسلام أنه حمد الله تعالى وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال: إن مكة حرمها الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك دمها، أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة، فإن أحدا ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا: إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لرسوله ساعة من نهار، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، فليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لأبي شريح: ما قال لك عمرو؟ قال: أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح، إن الحرم لا يعاد عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة، والخربة هي الخيانة، والخارب هو اللص أيضا. فهذا الحديث معروف عند أهل العلم، وكان يعني هذا الحديث أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك حينما فتح مكة عليه الصلاة والسلام، وأتي له في يوم صبيحة ذلك اليوم خطب الناس عليه الصلاة والسلام، فقال: إنها لم تحل إلا ساعة من النهار، أنه يدخلها عليه الصلاة والسلام بالسلاح، وكان قد حصل بعض القتال مع بعض المشركين في ذلك اليوم. فكان صلى الله عليه وسلم يقول: أنا لست كهيئتكم، لأنه أذن له ربه تبارك وتعالى ولم يؤذن لأحد غيري عليه الصلاة والسلام. فكانت هذا القتال الذي كان بمكة بقدر الحاجة. وهذا فيه إفادة العلم وقت الحاجة. انظر كيف جاء هذا الصحابي يخبر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا الحرم معظم عند الله تبارك وتعالى، فلا يعضد فيه الشجر ولا يؤخذ منه هذا الشجر ولا يكسر أيضا ولا يسبك به ويسفك فيه الدماء، لأنه معظم بتعظيم الله تبارك وتعالى. إذا هذه من الأمور التي داخل الحرم، سواء للمحرم وغير المحرم، لا يجوز له أن يعض ذاك الشجر، أن يكسر تلك الشجرة أو يقلعها، إلا ما كان مستزرعا أي زرعه الناس، ولا يسفك به دما لأنه محرم فيه هذا الفعل. ثم قال عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم فتح مكة قال عليه الصلاة والسلام: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. وقال عليه الصلاة والسلام في يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار، وهي ساعتي هذه حين فتح مكة، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعرض شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يختلى خلاه. قال العباس: يا رسول الله، إلا الأذخر، فإنه لقينهم وبيوتهم. فقال: إلا الأذخر. القين هو الحداد أو الحداد في ذلك. ثم جاء في هذا الحديث أنه زاد فيه، فبان أنه حرم ولا يجوز الإنسان أن يفعل فيه المعاصي، ولا يجوز أن يقتل، ولا يعض فيه الشوك. ثم زاد قال: ولا ينفر صيده. فالصيد أيضا داخل الحرم محرم، لا يجوز الصيد سواء للمحرم وغير المحرم، فإنه لا يجوز له أن ينفر هذا الصيد، أي يزعجه أيضا، لا أن يقتل، لا، بل أعبر من ذلك وأكثر من ذلك، أنه لا ينفره. ثم قال أيضا، قال: ولا يلتقط لقطته، أي يسقط من مال أو متاع فلا يأخذه، إلا لمن عرفها، لا يريد أن يعرفها، يقول: أنا وجدت مالا مبلغا، أو وجدت مثلا قلما مثلا، أو وجدت أي شيء، فإنه يعرفها، ثم يعرف الناس يسألون عن صفاتها، فإن كانت هي كما جاء في هذه الصفات أي هذه اللقطة، فإنه يعطيهم تلك اللقطة. في هذا الحديث أيضا يستفاد أنه قول صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وأن انقطاع الهجرة من مكة إلى غيرها، وهذا فضل الله تبارك وتعالى، لأن مكة أصبحت دار إسلام، بل قال أهل العلم دار إسلام إلى قيام الساعة. لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وإذا استنفرتم فانفروا، أي إذا طلبتم الجهاد فأجيبوا. ثم ذكر أهل العلم في تحريم قطع شجر الحرم، وذلك أيضا مما كما قلنا فيه إجماع من أهل العلم أنه لا يجوز أن يقطع شجر الحرم. ثم قال عليه الصلاة والسلام في ذلك لما سأله عمه، قال: إلا الأذخر، وما أنبته الآدمي، فإنه قد يزرع ورد أو غيره من الزروع والبقول، فإنه يجوز له أن يقطعها. أما كالزرع الذي ينبته الله تبارك وتعالى من غير تدخل الآدمي، الله عز وجل يخرج هذه النباتات وغيرها من غير التدخل، فإنه لا يجوز أن يقتلعها إلا ما كان ضارا في ذلك. أيضا جاء في الحديث الذي بعده، وهو باب ما يجوز قتله، والحديث الذي بعده هو عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الدواب كلهن فاسق. يقتلن في الحرم. قال الغراب والحدأة والعقرب والفار، قال والكلب العقور. ولمسلم قال يقتل 5 فواسق في الحل والحرم. هذه الترجمة أو هذا البيان ما جوز قتله، بعد أن ذكر تحريم القتل ذكر ما يجوز القتل داخل الحرم، وهذه تقتل في الحرم وخارج الحرم. ثم هذا الاستثناء، أول شيء قلنا لا يجوز الصيد داخل الحرم، ثم جاء الاستثناء الذي يقتل في الحرم لأنه مؤذن من الحيوانات المؤذية بطبعها، فهذا يقتل في الحل والحرم لأنها من المؤذيات التي نبه الشارع عنها، بل هي من الفواسق. ثم قال منها، قال الغراب، لأن الغراب يفسد الثمار. قال والحدأة، حدأة طير أيضا تخطف الثياب والحلي كذلك. قال والعقرب، العقرب ما فيه من اللسع والسم. قال والفأر، والفأرة التي تنقب وتخرب البيوت وتشق الثياب وتحمل أيضا الأمراض. قال الحديث، قال والكلب العقور، والكلب العقور هو الكلب الذي يعتدي على الناس. فهذه 5 أنواع من الحيوانات وصفت بأنها من الفواسق. واختلف أهل العلم هل يتعدى القتل إلى هذه المذكورات إلى غيرها من حيوانات قد تكون مؤذية أيضا لم تذكر. فذهب أهل العلم أن حكمها، بعضهم من قال أبو حنيفة لا يتعدى إلى غيرها، يقول بس فقط أبو حنيفة هذه المذكورة 5 فقط لا يتعدى إلى غيرها، وذهب الجمهور غيرها، بل يؤخذ كل ما كان في هذا المعنى، وهو ده مذهب إمام مالك والإمام أحمد. قد يكون هناك حيوانات أخرى لا نعرفها قد تكون مؤذية في طبيعتها، فإنها تقتل إن كان هناك فيها إفساد لأهل الحرم أو غيرها. وفي ذلك يتبين أن كل ما يؤذي جاز قتله، كل ما يؤذي جاز قتله. ثم جاء أيضا في الحديث الذي بعده، وقد ذكر فيه باب دخول مكة والبيت، وحديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، أو أنه عليه الصلاة والسلام دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاءه رجل فقال ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال اقتلوه. لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم القتل في مكة هنا قال لم تحل إلا لهذه الساعة، وهو حال عليه الصلاة والسلام حين فتح مكة. وهذا الحديث يرد على الأحناف الذي قالوا، وقول الجمهور أنه يجب أن لا يتعدى الميقات إلا وهو محرم. النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر وكان معه السلاح عليه الصلاة والسلام، ففتح مكة ولم يكن محرما عليه الصلاة والسلام. وهذا رد على الأحناف أنه يجوز إنسان أن يدخل، غيرهم أنه يدخل مكة من غير إحرام لمن لم يرد العمرة أو الحج. وابن خطل هذا كان أولا ادعى الإسلام، ثم بعد ذلك كفر بالله عز وجل، ثم بعد ذلك كان شاعرا فكان يذم الإسلام ويسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عنده جوار يغنين بأشعاره في سب محمد صلى الله عليه وسلم. فلما دخل عليه الصلاة والسلام وقد أهدر عليه الصلاة والسلام دمه، فقالوا يا رسول الله هذا ابن خطل متعلق في أستار الكعبة، يعني كأنه دخل على الكعبة لا يريد أن أحد يقتله. فقال عليه الصلاة والسلام اقتلوه، فقد قتل بين الحجر والمقام، لأنه سب الله وسب محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه ارتد عن دين الله تبارك وتعالى. ثم جاء في الحديث الذي بعده عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة من كدا، من الثنية العليا التي بالبطحاء، وخرج من الثنية السفلى. عندنا هذه فائدة، كلمة كدا لها ضبط، كذا وكدا أو كدا، قال وكدي. كذا بالفتح وهو الثنية التي دخل عليه الصلاة والسلام مكة، ولما خرج عليه الصلاة والسلام خرج من كدا، وهناك منطقة أيضا تسمى كدي الآن عندها ماء زمزم، سقيا ماء زمزم. فلذلك كان يقول أهل العلم ادخل وافتح أي كذا، واخرج واضمم أي كدا. في الفتح دخل عليه الصلاة والسلام في منطقة تسمى كذا، وخرج من منطقة تسمى كدا، وهي من الثنية الأخرى وهي الثنية السفلى. وفي هذا المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حج حجة الوداع بات ليلة بذي طوى لأربع خلونة من ذي الحجة، ثم في الصباح دخل عليه الصلاة والسلام اليوم الخامس من ذي الحجة إلى مكة بين المقابر، وهي أقرب منها تكون ب يعني مقابر المعلات الآن موجودة. وخرج عليه الصلاة والسلام إلى أسفل مكة من كدا عند منطقة تسمى بجرول، وخرج منها عليه الصلاة والسلام. وهل هذه يعني تعبدية أن يسلم دخل من كذا فأنا أدخل معها، أو جاءت موافقة؟ قد يكون هذا الأمر، ولكن لعل في ذلك أن يسلم كان يريد أن يخالف بين الطريق لكي تكثر العبادات في موضع هذا العبادة. فقد ذهب عليه الصلاة والسلام إلى عرفة إيابا، وذهب منها وذهب إلى صلاة العيد طريق، ورجع من طريق آخر، وكان عليه الصلاة والسلام يغير في موضع الصلاة لكثر هذه الأماكن التي تشهد له عند ربه تبارك وتعالى. جاء في الحديث الذي بعده عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة، فأغلقوا عليهم الباب، فلما فتحوا الباب كنت أول من ولج، أي عبد الله بن عمر، فلقيت بلالا فسألته: هل صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها؟ قال: نعم. قلت: أين؟ قال: بين العمودين اليمانية. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل فتح مكة دخل عليه الصلاة والسلام، لما الله عز وجل يعني فتح عليه الصلاة والسلام مكة وطهر هذا البيت هذه الكعبة من تلك الأصنام والتماثيل والصور، دخل عليه الصلاة والسلام إلى بيت الله عز وجل، وكان هذه الكعبة عند عثمان بن طلحة وهم بني شيبة، فهذا حاجب البيت، حاجب البيت معه مفاتيح، فدخل عليه الصلاة والسلام ومعه الصحابة وهو بلال بن رباح وأسامة كذلك بن زيد وعثمان بن طلحة، فطهروا هذا البيت مما كل ما فيه، ثم صلى عليه الصلاة والسلام. أيضا هذا فيه أيضا حديث استحباب الدخول الكعبة والصلاة فيها والدعاء لله تبارك وتعالى، كما ذكر ابن تيمية أن دخولها ليس فرضا، وإنما هي ليست سنة وإنما هي حسن، فعل حسن، ودخولها أيضا ليس من مناسك الحج، إنما هي فضيلة بذاتها. وهذا في النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخلها في حجته، وإنما دخلها في فتح مكة. ثم اختلف أهل العلم رحمه الله تعالى في الصلاة داخل الكعبة، وجمهور أهل العلم قالوا بجواز الصلاة داخل الكعبة على أن تكون هذه الصلاة نافلة، واختلف أهل العلم في الصلاة الفريضة، فذهب جمهور أهل العلم على أن الصلاة التي تكون داخلها يجب أن تكون نافلة، تكون فريضة، وخلاف في ذلك كثير وطويل لا أريد أن نطيل فيه. ثم قال بعد ذلك: باب الطواف وآدابه. وجاء في الحديث عن عمر رضي الله عنه قال أنه جاء إلى الحجر الأسود وهو عمر بن الخطاب وقبله وقال: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. هذه من الأزمنة والأماكن الشريفة والمقدسة المعظمة اللي يكون فيها تعظيم، أنه لما دخل ورأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا أو رأى عمر هذا الحجر عرف ذلك المنزل أنه حجر لا يضر ولا ينفع، ولكن تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم أنا أقبلك. وهذا انظر إلى كيف كان يفعل ذلك، لئلا يعتقد معتقد أن له فضيلة كبيرة أو أخرى، أو يقدس تلك الحجارة أو يعتقد بها اعتقادا باطلا. ثم بعد ذلك أن العبادات توقيفية، فلا يشرع فيها إلا ما شرعه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، فلا تكون بالرأي ولا بالاستحسان، وإنما نتتلقى هذه العبادات من المشرع سبحانه وتبارك وتعالى. فيستحب للإنسان إن استطاع في طوافه أنه يقبل تلك هذه الحجر فالحمد لله، إن لم يستطع فإنه يحشر. هناك أيضا سنة، إما أن يقبلها ويسجد عليها، هذا واحد. الثاني أن يسجد عليها. الثالث إذا لم يستطع، كان عليه الصلاة والسلام يأخذ هذه عصاته عليه الصلاة والسلام ويضعها على الحجر ثم يقبل تلك العصا عليه الصلاة والسلام، فإن لم يستطع فإنه يشير إليها عليه الصلاة والسلام ويكبر الله تبارك وتعالى، يسمي ويقول بسم الله الله أكبر. وهل يقبل يده إذا كانت بعيدة؟ بعض الناس يقبل اليد ويرفعها، وهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبعضهم يرفع اليدين الثنتين، وهذا لم يثبت، وإنما أنه شرع أنه رفع يده اليمنى صلى الله عليه وسلم. ثم جاء أيضا في الحديث الذي بعده، وهو حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقال: المشركون إنه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاث وأن يمشوا ما بين الركنين، ولم يمنعهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم. هذا الحديث يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قدم في تلك العمرة، وهي عمرة القضاء، لما أتى عليه الصلاة والسلام ورد، وكانت صلح الحديبية، على أن يأتي السنة التي بعدها ويقضي تلك العمرة عليه الصلاة والسلام. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يطوف عليه الصلاة والسلام ويسعى ويعتمر، فقال أهل مكة المشركون، قالوا: إذن يأتيكم محمد وأصحابه. كانت مدينة النبوية كان فيها يثرب فيها حمى، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا أن هذه الحمى تخرج، فخرجت هذه الحمى حتى كانت في الجحفة. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم مناما أن امرأة تخرج ثائرة الشعر تخرج من المدينة، فأولها أنها حمى يثرب تخرج، فخرجت هذه الحمى. فقالوا: إذن يأتي محمد وأصحابه، ووهنتهم أضعفتهم تلك الحمى، فتشوفونهم فيهم ضعف حتى في عمرتهم. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يرملوا، أن يسارعوا في الخطى وهم في عمرتهم في أول ثلاثة أشواط، ما وأن يمشوا ما بين الركنين، أي الركن اليماني والحجر الأسود، ولم يمنعهم أن يرموا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم، أي تخفيفا عليهم، وهي الإسراع كما قلنا، الرمل في المشي. وهذا تكون ماذا؟ في العمرة وفي طواف القدوم. أما طواف الإفاضة أو الوداع فإنه لم يثبت على النبي صلى الله عليه وسلم أنه يرمل فيها، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رمل فيها. كذلك من الأمور التي يستحب أنه يعني يخرج كفه الأيمن في هذه من السنن، وهو في طوافه، لكن في طواف الإفاضة لا يجب عليه، وكذلك في طواف الوداع أنه يلبس ثوبه، الأمر في ذلك واسع. جاء في الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف يخب ثلاثة أشواط، أي يسرع نوع من أنه يعدي، وهو من الرمل عليه الصلاة والسلام. فكان يبدأ بالركن عليه الصلاة والسلام، الركن الأسود وهو في الحجر، ثم يبدأ عليه الصلاة والسلام عمرته في بداية هذا العمرة والحج. وجاء عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن، أي بعصا عليه الصلاة والسلام. قال: والمحجن عصا منحنية الرأس. وقيل هو في الأسفل هذه حديدة ولا مانع من يعني الجمع فيها، قد يكون في رأسها حديدة أو خشب. فكان عليه الصلاة والسلام يأخذ ويقبل هذا المحجن كما ذكر ذلك الصحابة رضي الله عنهم. ثم جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت إلا الركنيين اليمانيين. فكان عليه الصلاة والسلام يستلم الركن اليماني الذي قبل الحجر الأسود، فكان عليه الصلاة والسلام إذا استطاع استلمه أي مسحه بيده اليمنى ثم قبل بعد ذلك الحجر الأسود، إذا لم يستطع فإنه لا شيء عليه، فقط أنه يكبر ويشير بيده إلى الحجر الأسود. ثم قال: باب التمتع. التمتع أو أنواع الأنساك هي ثلاثة، عندنا تمتع وقران وإفراد. والتمتع هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، قلنا أشهر الحج شوال وذو القعدة وذي الحجة، ثم في هذه الأشهر يعمل عمرة ثم يفرغ منها حتى يأتي الحج يوم عرفة أو قبله فيحرم بالحج فيدخل في نسك الحج، هو عمل عمرة ثم تحلل ثم جاء الحج وأحرم بالحج. القارن هو أن يحرم بهما جميعا، يدخل الحج مع العمرة فيدخل فيه فتتداخل في أفعاله. وأما الإفراد فهو أن يحرم بالحج فقط، وهو مفرد على العمرة فقط فيعمل فقط العمرة، فالإفراد يعمل الحج فقط من دون العمرة، يعمل الحج من دون العمرة. والمتمتع والقارن عليهما هدي يذبح شاة أو غيره إذا أراد الزيادة، أما المفرد فإنه لا شيء عليه. واختلف أهل العلم رحمه الله تعالى أي الأنساك أفضل، ويعني الكلام في ذلك كثير ويطول، لكن لعل ما اختاره الإمام أحمد وغيره من العلم أن أفضل الأمساك ألا وهو التمتع، لأن الله عز وجل قال: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فمن استيسر من الهدي، أي ذكر الله تبارك وتعالى في هذا الحديث. وهو عن أبي حمزة نصر بن عمران الضبعي قال: سألت ابن عباس عن المتعة فأرني بها فأمرني بها، والمقصود هنا بالمتعة أي التمتع. وسألته عن الهدي قال: فيها جزور أو بقرة أو شاة أو شرك في دم. قال: وكأن أناسا كرهوها فنمت فرأيت في المنام كأن إنسانا ينادي: حج مبرور ومتعة متقبلة. فأتيت ابن عباس فحدثته فقال: الله أكبر، سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث أنه لما سئل عن التمتع قال: فأمرني بها. لكن بعض الصحابة كان يأمر الناس بالإفراد، وهو كما فعل يعني عمر بن الخطاب، وكذلك فعل يعني أبو بكر الصديق، كان يأمرون الناس أن يفردوا في الحج. قال: لماذا؟ لئلا يكون بيت الله تبارك وتعالى يعني في السنة كلها ما يكون فاضي، فيكون الناس يأتون، في ناس يردون العمرة، فإذا أتى وتمتع فإنه عمل حج وعمرة فإنه لا يأتي مرة أخرى، فأراد الناس أن يأتوا مرة أخرى حتى يكون شيء من المسجد الحرام، فيكونوا يعني لا يأتيه أحد أو يهجر بيت الله تبارك وتعالى. قال بعد ذلك: سألته عن الهدي أي هذا التمتع، قال: فيه جزور، أردت تقدم هذا الجزور أي الناقة، أو بقرة، قال: أو شاة أو شرك في دم. عندنا أيضا البدنة يجاز أن يدخل فيها سبعة بدنة، إما أن تكون من ناقة ما تم لها 5 سنوات، وكذلك بقرة ما كان تبيعا أي سنتين، فيدخل فيها سبعة، 7 أسهم يقسم عليهم كل أحد يريد أن يشارك في هذه الهدي فيدخل فيها. أما الشاة فإنها لشخص واحد. قال: وكان الناس كرهوا فنمت. هذه يرى أنه رؤيا رآها، ويجب أن يكون أن الرؤى لا تبنى عليها أحكام شرعية، ولكن يعني انه اراد ان يعني ياتي ابن عباس، ومن ابن عباس الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التاويل، وهو من حبر الامه وترجمان القران. فكان يعني ابن عباس يؤول هذه الرواه، لكن الان الناس قد توسعوا في هذا، فاتى الغث والسمين، من كان يريد ان يؤول، من ليس له علم في الشريعه. فالأحلام لا تبنى عليه الأحكام، عندنا كتاب الله تبارك وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاء في الحديث الذي بعده قال عن حفصة زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها قالت: يا رسول الله، ما شأن الناس؟ حلوا من العمرة ولم تحل أنت من عمرتك. فقال عليه الصلاة والسلام: إني لبت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. أحرم النبي عليه الصلاة والسلام بحجة الوداع بالعمرة والحج وساق الهدي، جاء من المدينة وساق معه هديه عليه الصلاة والسلام 100 من الإبل، ولبد رأسه يمسك شعر، كان له شعر عليه الصلاة والسلام كالشمع، وضعه فوق رأسه حتى لا يثير هذا الشعر، لأن سيأتي بأيام طويلة، يعني الذهاب من المدينة إلى مكة تأخذ أكثر من 15 يوماً، فأيام طويلة، ليس الآن كالسيارة أو الطائرة أيام قليلة، لا، بل أيام طويلة. فأسر سام ساق معه هديه الذي تقرب الله تبارك وتعالى. فسألته زوجته حفصة بنت عمر رضي الله عنها: الناس حلوا، يعني عملوا عمرة ثم حلوا حتى يأتي يوم الحج فيحرم مرة أخرى. فقال عليه الصلاة والسلام: إني لبدت رأسي، يعني مسكت رأسي، قال: وقلدت هديي وسقته. قلد الهدي أي جعل له قلائد كالخيط أو الحبال توضع على رقاب هذه الإبل، وهذا يعني الذي منعه من التحلل عليه الصلاة والسلام حتى يبلغ الهدي محله، وهو يوم انقضاء الحج وهو يوم النحر. فأمره بأنه لا يحل إحرامه إلا يوم الحج الأكبر وهو يوم النحر، أي يوم العيد الأول. ثم جاء في الحديث عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: أنزلت آية المتعة في كتاب الله عز وجل ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينزل قرآن بحرمتها ولم ينهى عنها حتى مات. فقال رجل برأيه ما شاء. قال البخاري، طبعا قال برجل ما شاء أي هو عمر الخطاب، قال البخاري يقال إنه عمر. ولمسلم: نزلت آية المتعة، يعني متعة الحج، وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لم تنزل آية تنسخ آية المتعة الحج، ولم ينهى عنها حتى مات ولهما بعد. أي هذه ذكروا أن يسلم أنه أمرهم بأن يتمتعوا لمن لم يسق الهدي، شرعت هذه النسك وهي التمتع، وهذا المقصود بهذا التمتع الذي هو نسك التمتع. ثم جاء في الحديث الذي بعده وهو حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج، قال: فساق معه الهدي من ذي الحليفة، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، أي رفع صوته بالدعاء والتلبية، ثم فتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة إلى الحج. فكان من الناس من تمتع فساق الهدي من ذي الحليفة، ومنهم من لم يهدي. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس: من كان منكم قد أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم عليه حتى يقضي حجه، أي من جاء معه ساق الهدي معه، ومن لم يكن معكم هدي فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج وليهدي، ومن لم يجد هديا فليصم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. قال: فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم إلى مكة واستلم الركن أول شيء، ثم خب، أي رمل عليه الصلاة والسلام، 3 أشواط من 7، ومشى 4، وركع حين قضى طوافه، أي جعل صلى الله عليه وسلم دخل مكة ثم ابتدأ في الطواف، فلما انتهى من الطواف صلى 2 ركعة خلف المقام عند المقام ثم انصرف، ثم أتى الصفا عليه الصلاة والسلام وطاف بين الصفا والمروة 7 أشواط، ثم لم يحل من شيء حرم منه حتى قضى حجه، لان النبي عليه الصلاه والسلام كان النسك الذي عمله هو القران. ثم لما جاء يوم الحج الاكبر بعد وقوف عرفه، وهو يوم النحر يوم الحج الاكبر، نحر هديه يوم النحر يوم العيد، وافاض فطاف بالبيت اي طواف الافاضه، ثم حل من كل شيء حرم عليه، وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أهدى من جاء مع الهدي وهو جاي إلى مكة فساق الهدي الذي ساق من الناس معه الهدي. وهذا فيه بيان النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد التمتع، لكن الله عز وجل أرشده أنه ساق الهدي أنه يكون مقرنا عليه الصلاة والسلام، فقال لهم من جاء ويريد التمتع ولم يسق الهدي فليتحلل بعمره، فيطوف ويسعى ثم يقصر او يحلق ثم يحل من احرامه حتى ياتي يوم عرفه فيحل فيحرم بالحج. جاء ايضا في الحديث الذي بعده وهو في باب الهدي، والهدي هو ما يهدى الى بيت الله تبارك وتعالى من الابل والبقر والغنم، والمراد بأن الهدي تقدم إلى البيت في التوسعة والإحسان إلى جيران الحرم وزائريه من الفقراء والمساكين، وهو من أفضل القرب إلى الله تبارك وتعالى لأنه من الصدقة والإنفاق، من أفضل العبادات لله تبارك وتعالى، سيما إذا كان في أفضل أيام الدنيا وهي أيام العشر أيام الحج، وسيما إذا كان في بلدة بيت الله تبارك وتعالى الحرام والحرم. لذلك جاء في الحديث الذي الآن نرويه هو حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي، ثم أشعرها وقلدها أو قلدتها، ثم بعث بها إلى البيت وقام بالمدينة، فما حرم عليه شيء كان له حلال. قلائد كما قلنا أنها بالخيط أو بالحبال أو شعار توضع على رقبة هذه البهائم فتهدى، تعرف أن هذه قلائد أهديت إلى بيت الله عز وجل فلا يتعرض لها أحد. ثم قلدها ثم أشعرها، قيل الإشعار هو أن يأتي بالشفرة والموس ويضرب إما رقبة هذه الناقة ويخرج منها شوية من الدم فيعلم أن هذا للحرم فلا يقترب منه أحد، أو يعني يوضع أي شيء على سنام هذه الإبل من الدم حتى يعرف أنها أهديت للحرم فلا يقترب منها أحد. وإن عائشة رضي الله عنها قالت: أهدى النبي صلى الله عليه وسلم مرة غنمان، فيكون أيضا يجوز أن يهدي أيضا من الغنم، والأفضل في الإهداء الإبل لما فيها من يعني أكثر مالا وأكثر يعني لحما وأفضل الهدايا، وهي من أموال العرب النفيسة عندهم. في الحديث الذي بعده حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال اركبها، قال إنها بدنة أي البدنة هذه تهدى إلى بيت الله عز وجل، قال اركبها، قال فرأيته راكبها يساير النبي صلى الله عليه وسلم، في لفظ قال في الثانية والثالثة أركبها ويلك أو قال ويحك. في هذا الحديث أنه كانوا أيضا الكعبة تهدى إليه حتى من عادات الجاهلية، كانوا يعظمون بيت الله عز وجل، كانوا يهدون لها من القراب، قد كانوا يهدون لها أموال، يهدون لها الإبل ويذبحونها والغنم ويوزعونها. فكان عليه الصلاة والسلام لما رأى ذلك ورأى أنه يعني سيمشي هذا الطريق ورحمه عليه الصلاة والسلام، قال اركبها لا شيء فيها، قال هذه هدي أنا أريد أن أقدمها لبيت الله عز وجل، فقال عليه الصلاة والسلام اركبها لا شيء فيه ويحك، وقال ويلك عليه الصلاة والسلام. وجاء في حديث آخر قوله اركبها بالمعروف إذا ألجأت إليها حتى تجد ظهر، حتى تجد ركوب آخر فإنك يجوز لك أن تركب غيرها. وهذا فيه طبعا الحديث هذا البخاري له فقه عجيب فيها، فأجاز الانتفاع الواقف بوقفه، فهذا الرجل أوقف هذه الدابة لبيت الله وأهداها، فجاز له أن ينتفع بها من هذا الحديث، استدل الإمام البخاري رحمه الله تعالى بجواز انتفاع الواقف بوقفه. الحديث الذي بعده وهو حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه، قال: وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها، وأن لا أعطي الجزار منها شيئا، وقال: نحن نعطيه من عندنا. هذا الحديث أن علي رضي الله تعالى أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم على بدنه. النبي صلى الله عليه وسلم نحر في يوم الحج، يوم العيد، يوم النحر 63 بدنة، أي من الإبل طعنها عليه الصلاة والسلام في ألبدتها فذبحها عليه الصلاة والسلام، وهو كان سائق 100. فأمر علي رضي الله عنه أن يذبح الباقي، وماذا يفعل بها؟ يتصدق بهذه اللحوم كلها وبجلودها وأجلتها، وألا يعطي يعني الجزار منها شيء، لا يعطي أجرة الجزار من اللحم أو من الجلود أو إجلالها أو غيرها. فقال: نحن نعطيه من عندنا، أي من عندنا من الأموال التي عندنا. جاء من الحديث الآخر الذي بعده وهو عن زياد بن جبير قال: رأيت ابن عمر قد أتى على رجل قد أناخ بدنته ينحرها، فقال: ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم. السنة في البقر والغنم الذبح، يضجعها على يمين على جانبها الأيسر، استقبل القبلة ثم يذبحها في حلقها. أما الإبل فالسنة في نحرها في لبدتها، أي أسفل الرقبة، يطعنها ويدها اليسرى أو رجلها اليسرى معقولة، لأنها أسرع بإزهاق الروح. ولما رأى يعني ابن عمر عبد الله بن عمر رجل وجده يعني وجد هذه الناقة يعني جاء مجلسها يريد أن يذبحها، فقال: ابعثها، جعلها قياما وعقل يدها اليسرى وطعنها، لأن هذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال عز وجل: فإذا وجبت جنوبها، سقطت على جنبها، لأن بعد هذا الطعن الموسى تذبح، والأمر في ذلك واسع، لأن هذا من السنة، هذا من السنة. ثم جاء في الحديث وهو في باب الغسل للمحرم، وهو حديث عبد الله بن حنين أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما والمسور بن مخرمة اختلفا بالأبواء، فقال ابن عباس: يغسل المحرم رأسه، وقال المسور: لا يغسل المحرم رأسه. صحابة اختلفوا هل يغسل المحرم رأسه أو لا، فقال: فأرسلني ابن عباس إلى أبو أيوب أو أبي أيوب الأنصاري، قال: فوجدته يغسل رأسه، هذا الذاهب وهو زيد بن خالد، فقال: فوجدته يغسل ما بين القرنين وهو يستتر بثوب، فسلمت عليه، فقال: من هذا؟ فقلت: أنا عبد الله بن حنين، أرسلني إليك عبد الله بن عباس يسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم. فوضع أبو أيوب يده على رأسه فطأطأ حتى بدا لي رأسه، ثم قال لإنسان يصب عليه الماء: أصبب. فصب على رأسه، ثم حرك رأسه بيده فأقبل بها وأدبر، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. وفي رواية قال المسور لابن عباس: لا أماريك بعدها أبدا. في هذا الحديث يعني يبين هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل يعني رأسه عليه الصلاة والسلام وهو محرم، هذا دل على أنه عليه الصلاة والسلام يعني جاز له الإنسان المحرم أنه يغسل رأسه. قال: باب في فسخ الحج إلى العمرة. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أهل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحج وليس مع أحد منهم هدي غير رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلحة، وقدم علي من اليمن فقال: أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم، فأمره عليه الصلاة والسلام أصحابه أن يجعلوها من لم يسق الهدي عمرة، فيطوفوا ثم يقصروا ويحلوا إلا من كان مع هدي. إذا جاء مكة وهو راد الحج ومعه هدي فإنه يصبح قارنا فلا يحل، يطوف ويسعى ثم لا يحل، يجلس. أما الذي جاء من غير هدي، أراد أن يشتري الهدي في مكة أو إلى وقت آخر يؤخره، فإنه يطوف ويسعى ثم يتحلل ويقصر ثم يأتي وينتهي حتى يأتي يوم عرفة ويحل ويحرم. فقال: فننطلق إلى منى، وذكروا أحدنا، ثم قال الصحابة: ننطلق إلى منى وذكروا أحدنا يقطر، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بكناية للجماع أن كيف نحن من الحج، فطفنا وسعينا وقصرنا وتحللنا ثم نأتي أهلنا، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحللت. يعني لو كان ما معي، الأصل أني أأتي من غير هدي، اشتريها هناك بعدين إذا انتهيت، إذا جاء يوم النحر. لكنه عليه الصلاة والسلام قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت. ثم بعد ذلك قال في الحديث: وحاضت عائشة فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت، ما طافت بالبيت. فلما طهرت وطافت بالبيت قالت: يا رسول الله، تنطلقون أنتم بحجة وعمرة وأنا أنطلق فقط بحج، ما استطعت، أنا ما أمت، لأن الحائض لا تطوف في البيت، تسعى نعم لكن طواف البيت لا يجوز لها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: أمر عبد الرحمن أخوها ابن أبي بكر أن يخرج معها في نهاية الحج لما انتهوا إلى التنعيم، وهو المعروف الآن في مسجد عائشة، فاعتمرت بعد ذلك. ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إلى المدينة. أيضا هذا يسمى بفسخ الحج إلى العمرة، وكيف فسخوا؟ كانوا نيتهم أنهم يحجوا الصحابة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتمروا عليه الصلاة والسلام ثم يأتوا بالحج بعد ذلك. الحديث الذي بعده وهو حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، قال: قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول لبيك بالحج، أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم جعلها عمرة، أي كان أمرهم، كانوا يلبون أنه حج ويدخلون الحج في العمرة، فأمرهم عليه الصلاة والسلام أن تكون هذه عمرة ثم يأتوا بالحج، لأنها كما قلنا هي أعلى المراتب، أن يأتي بعمرة ثم يأتي بحج، فتكون أعمالها كثيرة في العبادات في وقت الحج، وهذا من توفيق الله تبارك وتعالى له. وجاء أيضا في الحديث وهو عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة من ذي الحجة مهلين بالحج، فأمرهم أن يجعلوها عمرة، فقال: يا رسول الله، أي الحل؟ قال: الحل كله، يعني إذا انتهيتم فإنكم تحلون. أيضا جاء في الحديث عن عروة بن الزبير قال: سئل أسامة بن زيد وأنا جالس: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير حين دفع؟ قال: كان يسير العنق، فإذا وجد فجوة نص، أي ينبسط في مشيه. هذا يذكر فيه كيف كان دفع النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى مزدلفة، كان يأتي عليه الصلاة والسلام يعني تودة، بيسير لا يسرع كثيرا عليه الصلاة والسلام. ولذا كان يقول لهم عليه الصلاة والسلام: السكينة السكينة، يقول لصحابته، فإذا وجد يعني فجوة نص دخل فيها عليه الصلاة والسلام. في الحديث الذي بعده باب في حكم تقديم الرمي والحلق والنحر والإفاضة بعضها على بعض، وجاء في الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع، فجعل يسألونه، فقال: رجل لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح، فقال عليه الصلاة والسلام: قال: اذبح ولا حرج. فقال رجل آخر: لم أشعر يا رسول الله فنحرت قبل أن أرمي، فقال: ارمي ولا حرج، فما سئل يومئذ عن شيء قد قدم ولا أخر إلا وقال: افعل ولا حرج. وهذا في اليوم العاشر، وهو يوم العيد، يوم النحر، يوم الحج الأكبر، وهو أفضل الأيام وأسعدها لما فيها من الأعمال الجليلة، فعبادات جليلة في هذا اليوم 4 أعمال: الرمي، رمي الجمار العقبة الكبرى، كذلك النحر فينحر هديه، كذلك الحلق أو التقصير، وكذلك الطواف بالبيت العتيق. هذه أربعة أعمال من الأعمال العبادية لله تبارك وتعالى، والمشروع أن يأتي الإنسان على هذا الترتيب. فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل في ذلك اليوم؟ خرج من مزدلفة حينما أسفر وذكر الله عز وجل، فرمى عليه الصلاة والسلام، ثم ذبح ونحر هديه، ثم حلق رأسه عليه الصلاة والسلام، ثم اغتسل، ثم لبس ثيابه، ثم ذهب وطاف ببيت الله تبارك وتعالى. فما سأل عليه الصلاة والسلام عن هذه الأنساك الأربعة من شيء قدم أو أخر إلا وقال افعل ولا حرج. وهذا فيه أمر يعني فيه يسر على الإنسان حتى لا يزدحم الناس أيضا في مكان واحد. ثم قال باب كيف ترمى جمرة العقبة. وجاء في الحديث عن عبد الرحمن ابن يزيد النخعي أنه حج مع ابن مسعود فرآه يرمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات، فجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه، ثم قال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. رمي الجمار يوم النحر يوم العيد وهو الحج الأكبر بسبع حصيات، وهي تسمى بالجمار، وهي اقتداء بسنة أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام لما عرض له يعني الشيطان وهو ذاهب حينما رأى في الرؤيا أنه يذبح ابنه. وهذا كما قلنا أن رؤيا الأنبياء هي وحي من الله تبارك وتعالى، فلما ذهب أراد أن ينحر ابنه وعلم أن ذلك أمر من الله عز وجل، جاءه الشيطان وتمثل له، فرجع يريد أن يذهب إلى أن ينحر ابنه، فخرج له الشيطان فرماه أبو الأنبياء بسبع حصيات. فكانت سنة إلى قيام الساعة أن نرمي تلك الحجارة أو تلك الجمرات، وهي كما قلنا في يوم الحج وهو يوم النحر يرمى فقط جمرة العقبة الكبرى بسبع حصيات، ولا يدعو بعدها، يقول الله أكبر ثم يذهب بعدها، ثم يأتي اليوم الحادي عشر ويرمي الثلاثة، فيرمي الأولى الصغرى والوسطى والكبرى بسبع حصيات، والصغرى إذا رماها فإنه بعدها يدعو الله تبارك وتعالى، يستقبل القبلة ويدعوه، ثم الوسطى إذا رماها كذلك يستقبل القبلة ويدعو الله تبارك وتعالى، ثم الجمرة الكبرى فإنه يرميها ثم ينصرف. قال في باب فضل الحلق وجواز التقصير، وهو عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين، قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال اللهم ارحم المحلقين، قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال اللهم ارحم المحلقين، قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال اللهم ارحم، قال والمقصرين في بعده. فدعا عليه الصلاة والسلام لمن حلق رأسه بالموس ثلاث مرات، قال والمقصر من يقصر شعره، يعني لا يأخذ كله وإنما يعني يقصر منه لا يأخذه ويزيله بالكلية. وهذا من أفضل العبادات، إذا أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني دعا لهم ثلاث مرات، استأصل هذا الشعر كله من أجل طاعة الله تبارك وتعالى. انظر إلى كيف دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له في ذلك. ولذلك يجب على الإنسان أن لا يفرط في هذه الأجور العظيمة، الشعر ينبت مرة أخرى. فالإنسان يعني يريد أن يكون مستقصي لسنة النبي صلى الله عليه وسلم في حجه وفي طاعته وفي قربته لله عز وجل، وكذلك الشعر يجب أن يؤخذ من جميع الجوانب، لا يأخذ من طرف دون طرف آخر، بل يأخذ. والمرأة تقصر على شعرها بقدر ماذا الأنامل، وتأخذ إن كانت مدرجة فتأخذ من كل تدرج فيها قدر أنملة. ثم قال باب الطواف الإفاضة والوداع. وجاء عن حديث عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأفضنا يوم النحر فحاضت صفية، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يريد الرجل من أهلها، يريد جماعها، فقالت يا رسول الله إنها حائض، فقال أحابستنا هي؟ فقال يا رسول الله إنها قد أفاضت يوم النحر، يعني طافت طواف الإفاضة، لأن عندنا نحن الأركان كالآتي: أركان الحج الإحرام، كذلك الوقوف بعرفة، كذلك طواف الإفاضة، كذلك سعي الحج، هذه أركان الحج التي والحلق، وكذلك هذه أركان الحج التي لا تسقط بحال من الأحوال. ثم قال في لفظ آخر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: عقرى حلقى أطافت يوم النحر؟ قال قيل نعم، قال فانفري، أي أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها تنفر وإن كان قد حاضت. فذكرت عائشة في هذا الحديث أنهم حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، فلما قضوا مناسكهم أفاضوا بطواف الإفاضة، ومعه زوجته صفية رضي الله عنها، كان ليلة النفر، حاضت صفية، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إليها فأخبرت أنها قد حاضت، فظن النبي صلى الله عليه وسلم أن أدركها الحيض فلم تطوف طواف الإفاضة، فقال حبس تنهي حتى تنتهي من حيضتها، يعني تنجس حتى تنتهي من الحيضة ثم نطوف طواف الإفاضة، فأخبروا لا، إنها قد طافت طواف الإفاضة، فقال فلتنفر إذ لم يبق عليها إلا طواف الوداع وهي معذورة في ترك هذا الواجب، لأن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج لا يسقط بحال، أما طواف الوداع فهو واجب على الحائض، وأنها تخرج وليس عليها فداء لتركها الطواف. ثم جاء في الحديث اللي بعده حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. إذن المرأة الحائض يسقط عنها تخرج وليس عليها طواف الوداع إذا جاءتها هذه الحيض، أما الرجال لا، فوجب عليهم، وهذا من واجبات الحج، هذا واجب من واجبات الحج أنه يطوف بالوداع، لكن من لم يطوف طواف الوداع وكان قادرا ليس له عذر فإنه يجب عليه الدم، يجب عليه الدم. قال باب وجوب البيت بمنى، وحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: استأذن العباس ابن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له. كان بنو هاشم بن عبد المطلب كان لهم السقاية، فكانوا يخدمون الناس في الحج بسقاية الماء، لأن منى لا يوجد فيها ماء، فكان يأتون بهذه المياه ويسقون، فاستأذن سلم أنه يبيت في مكة حتى يأتي بهذه المياه، فأذن له عليه الصلاة والسلام. فمن كان من سقاية أو أشغال خدمة الحجاج أو كذلك للهدي وغيره يجوز له أنه لا يبيت بمنى أيام الحج، وهذا رخصة في ترك المبيت لسقاة الحاج، وكذلك ألحق بهم الرعاة وأصحاب الحاجات الضرورية وكل من له مال يخاف ضياعه كذلك، أو مريض ليس عنده من يمرضه، فكان ذلك يعني أمر يعني يرخص فيه. لكن هل وجوب هذا المبيت في منى؟ اختلف أهل العلم، فذهب الأئمة ومالك والشافعي والإمام أحمد إلى وجوب المبيت بمنى، وجه ذلك التخصيص أن العباس استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب السقاية، فدليل أن ذلك لم يرخص للباقين، والدليل الثاني أن سلم بات فيها فقال عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم، وذهب أبو حنيفة والحسن وغيرهم على أنها مستحب، واختلفوا في وجوب الدم من ترك المبيت بمنى، وهو يعني خلاف بين أهل العلم، فقال من تركها كلها فإنه يجب عليه الدم. ثم جاء باب في جمع المغرب والعشاء في مزدلفة، وجاء في الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع لكل واحدة منها إقامة، ولم يسبح بينهما ولا على إثر واحدة منهما. أي كان النبي صلى الله عليه وسلم ليلة جمع وهي ليلة مزدلفة، أم أول ما يصل إليها عليه الصلاة والسلام كان يؤذن بأذان واحد ويقيم لإقامتين، فكان يقصر تلك الصلاة ويجمع، في صلاة المغرب ثلاثا إن أول ما يصل، ثم يصلي بعد ذلك عليه الصلاة والسلام صلاة العشاء ركعتين، يجمع عليه الصلاة والسلام ويقصر بينهما. ثم قال الحافظ عبد الغني المقدسي: باب المحرم يأكل من صيد الحلال. والحديث هنا حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حاجاً فخرجوا معه، قال فصرف الطائفة منهم فيهم أبو قتادة وقال خذوا ساحل البحر حتى نلتقي، فأخذوا ساحل البحر فلما انصرفوا أحرموا كلهم إلا أبا قتادة لم يحرم، فبينما هم يسيرون إذ رأوا حمر وحش، فحمل أبو قتادة ذهب إليهم يريد صيده على الحمر فعقر منها أتانا أي أنثى هذا الحمار الوحشي، فنزلنا وأكلنا من لحمها ثم قلنا أنأكل من لحم صيد ونحن محرمون، فحملنا ما بقي من لحمها فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عن ذلك فقال منكم أحد أمره أن يحمل عليها وأشار إليها؟ قالوا لا، قال عليه الصلاة والسلام فكلوا ما بقي من لحمها، في رواية هل معكم منها شيء؟ فقلت نعم، فناولناه العضد فأكل منها عليه الصلاة والسلام. وجاء أيضا في الحديث عن صعب بن جثامة الليثي رضي الله عنه أنه أهدى نبيه صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء فرده عليه الصلاة والسلام، فلما رأى ذلك عليه الصلاة والسلام قال إنا لم نرده عليك إلا أن حرم، وفي لفظ لمسلم قال شق عليه ذلك الأمر هذا الصحابي فكيف، فرآه مسلم فقال لم نرده عليك إلا أن حرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل هذه الهدية عليه الصلاة والسلام. إذن المحرم لا يصيد ولا يأمر بالصيد، والأفضل بذلك أنه يذهب ولا يأكل من هذا الصيد إلا أن يأتي إنسان لا يعلم كان في طريقه وصاد ثم جاء ناس محرمين فأعطاهم، فإن ذلك لا بأس به بإذن الله تبارك وتعالى. وأسأل الله تبارك وتعالى بعد انتهائنا من يعني ذكر هذا الحديث وهي حوالي قرابة 40 حديث علقنا عليها ما يسر الله تبارك وتعالى، وأسأله تبارك وتعالى أن يتقبل منا وأن يتقبل من الحجاج حجهم وأن يوفق من أراد الحج إلى العمل الصالح الرشيد، وأسأله تبارك وتعالى أن يزيدنا علما وأن يوفقنا ويفقهنا في الدين، إنه سبحانه سميع قريب مجيب الدعوات وهو أهل الرجاء، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. ونستأذنكم أني أطلت يعني حتى يعني نستفيد أن قرأنا كتابا واستفدنا منه كتاب الحج كاملا فضل الله عز وجل من كتاب عمدة الأحكام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تبارك وتعالى، وأستبيحكم عذرا أنه لا أسئلة، أسأل الله عز وجل يوفقنا وإياكم لطاعته لأن الصوت عندي يعني أوشك على النفاذ، وسأله تبارك وتعالى يوفقنا وإياكم بكل عمل إنه سبحانه سميع قريب، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.